بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. دعنا آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا حول التقسيمات السياسية التي ترد على المجتمعات الإنسانية في رؤية الإسلام، وقلنا هناك تقسيمات، من التقسيمات تقسيم العالم بالمناطق المسلمة الإسلامية أو الدول الإسلامية، وكذلك الدول المعاهدة أو هؤلاء الذين تحت ذمة الإسلام أو أراضي المصالحة، ومثل هذه العناوين المختلفة، العهد والهدنة ودار الهدنة كذلك، ومن لم يكن لا مهادمة بينها وبين المسلمين، أو ما لم يكن بينها وبين المسلمين مهادمة ولا مصالحة ولا ذمة فهي دار الحرب. يعني على كل حال لا بد أن يكون البلاد إما إسلامية، إما أن تكون بينهم وبين المسلمين علاقة الهدنة أو المعاهدة أو الصلح أو الذمة، وإلا فتلك البلاد كلها تعتبر دار الحرب. ولدار الحرب خصوصيات، منها أنه لا حرمة لدمائهم ولا لأعراضهم ولا لأموالهم، ومنها أنه يجب على المسلمين أن يقاتلونهم، وطبعا قبل القتال يجب عرض الإسلام عليهم وبيان الإسلام، إذا قبلوا فأهلا بهم وسهلا، وإلا يقاتلون حتى يقتلون أو يسلمون، أو إذا كانوا من أهل الكتاب يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نحن في هذا العصر ماذا نعمل؟ هذا ما هو المشهور بين فقهائنا، كما قبل ذلك أشرنا إلى هذا الأمر. في هذا العصر هل نستطيع أن نقول لا حرمة لدماء من لم يكن معاهدا معنا أو لم يكن مسلما، وإذا لا حرمة لهم يجوز استملاك أراضيهم وأخذ أموالهم؟ إذا استطعنا من خلال الحرب فأهلا وسهلا، وإذا لم نستطع فيجوز أن نسرق أموالهم لأن أموالهم لا حرمة لها، ويجوز أن نهتك أعراضهم، وبأي وسيلة أمكنت كبالغادر أو بالمكر أو بالتمويه، بأي شيء إذا استطعنا أن نعمل أوراق، أو الآن من خلال الوسائل الإلكترونية إذا استطعنا أن نسرق الأموال من خلال الإنترنت، هل يجوز أن ندخل إلى البنوك الأجنبية بلاد الكفر ونأخذ أموالهم، نسحب أموالهم إلى أموالنا وما شابه ذلك أو لا؟ بالنسبة لهذا الأمر بعض الآراء في هذا العصر يقول لا يجوز ذلك، لأن هذا تشويه لسمعة المسلمين ويسير صبا للهتك إلى الإسلام، فيعتبروننا سراق ويعتبروننا خونة، وهذا لا يناسب الأمة الإسلامية. وإذا قلنا ذلك معناه أن الحكم الأول في الإسلام هو جواز هذه الأمور، ولكن لوجود مانع ما هذا لا يجوز. فإذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك من دون أن يعرف أن الفاعل هو كان مسلما هذا يجوز، أو إذا فعلنا ولكن باسم الكفار يكون له أجر مضاعف، أولا استطعنا أن نحارب الكفار، وثانيا استطعنا أن نحصل على الأموال والمنافع، معنى أننا لحسن سمعتنا بحفظ ماء وجهنا لن نجتنب من هذه الأمور، يعني هذه الأمور محللة في نفسها، ولكن إنما حرم لي جهة أخرى للجهة الثانية عنوان الثاني، وهو عبارة عن حفظ سمعة المسلمين أو عدم تفويت الفرص، فرص التعامل معهم. نحن إذا عاشرناهم على حسب ما باعتراف بحقوقهم فعند ذلك هم يتعاملون معنا ونحصل على أرباح أكثر مما نحصل من خلال السرقة والخيانة في أموالهم وأمثال ذلك. هذه الوجوه التي قد تذكر لتبرير الأمل وتطبيق الموضوع في هذا العصر. فيمنعون من ذلك لا بعنوان الأولي بل بعنوان الثانوي. وطبعا كما قلنا إذا قلنا ذلك معناه أن الإسلام في القوانين الأولية في أحكامه الأولية قد سمح بذلك ورخص في ذلك، ولكن للعنوان الثانوي منع، فمعناه أن هذا لا بأس به. فهل يمكن أن نقول بذلك أو لا؟ نحن على المبنى الذي اخترناه لا نقبل هذا التقسيم في الجغرافيا، لأنه ليس العالم إما مسلما وإما معاهدا معنا أو دار ذمة أهل الذمة تحت ذمة الإسلام، وإلا من لم يكن تحت ذمة الإسلام ولا أحد ولا شيء فهو محارب. بل قلنا إنما المحارب الذي يريد محاربتنا، فعلا هو يحاربنا يقاتلنا، ولكن المشركون والكفار الذين يعيشون في بلادهم ولا يريدون حربنا هم ليسوا محاربين. ولا يجوز، يعني إذا كانوا محارب طبعا دماؤهم محللة، ولكن لا يجوز قتلهم ولا يجوز نهب أموالهم ولا هتف أعراضهم ولا أي شيء. هم كأي إنسان لهم حقوق الإنسانية، فلا بد من رعاية حقوق الآخرين. وهذا حكم أولي في الإسلام وليس حكما ثانويا لحسن سمعتنا أو لاحتراز عن بعض الأضرار التي تتوجه إلينا. وطبعا بالنسبة إلى هذا الأمر في السابق استدلنا بأدلة، ولكن بما أن هذه المسألة مسألة مهمة هنا كذلك نشير إليها. إن الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى هؤلاء الذين يحاربوننا ويقاتلوننا جعلهم من ضمن المحاربين، فقسم القرآن هؤلاء الذين شهروا السيف علينا قاتلونا أمرنا بقتالهم ورخص لنا في قتالهم، فنعتبرهم أرض الحرب الدول المعادية لنا فعلا. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلغون إليهم بالمودة. من أولياء من عدو الله؟ فقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتا جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. هذا العمل الذي عمله حاتم بن أبي بلتع على ما جاء في التاريخ أنه أرسل رسالة إلى مشركي قريش بأن رسول الله يريد أن يأتي إليكم ويفتح المكة المكرمة. فجبريل أخبر إلى رسول الله هذا الأمر، فهو أرسل الأول والثاني ولعل الثالث، ثم أمير المؤمنين ذهب وأخذ من هذه المرأة الرسالة التي كانت تحملها. ثم ورد هذه الآية المباركة وشأن النزول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أنه وتوالى مشركي مكة الذين قاتلوا رسول الله أخرجوه من ديارهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، طبعا هذا عنوان كلي تشمل جميع القصور، نحن كذلك لا ينبغي. أولياء تلغون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هؤلاء لا تتخذونهم عدوا ولا تتعاملوا معهم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه السورة الممتهنة الآية الأولى إلى الثالثة. فهذه الفئة من المشركين هم بلادهم بلاد حرب وهم محاربون لنا، ونحن لا يجوز لنا أن نتوالى فيما بيننا وبينهم وأن ندعمهم أي شيء. ولكن فئات أخرى كما قلنا أنهم لا يضمرون لنا شيئا، إنما أن أذكر آية واحدة من آيات القرآن الصريحة في هذا الأمر. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم من ديار وظاهروا على إخراجكم أن تبلوهم ومن يتبلهم فأولئك هم الظالمون. هذين الآيتين الكريمتين جعل الناس المشركين وغير المسلمين على فرقتين فئتين: هؤلاء الذين لم يظاهروا علينا عدونا ولم يقاتلونا وما أخرجونا من ديارنا، الله قال لا ينهاكم الله أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وهؤلاء الذين أخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا وفعلوا ما فعلوا، الله منعنا أن نتولهم أن نتعامل معهم أي معاملة حسنة. مفسرين كثير من المفسرين أو بعض المفسرين قالوا أن هذه الآيات آيات نسخت بقول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يقولون أن هذه الآية المباركة آيات سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلون في الدين، وقسم على قسمين: فإنما نهانا أن تولي الذين يقاتلنا، وسمح لنا أن نتولى من لا يقاتلنا منهم. ولكن قول الله تبارك وتعالى: إذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، معناه أن هذا الحكم كان إلى قبل أشهر الحرم، بعد ذلك انقلب الحكم إلى حكم آخر فصار واجبا على قتال المشركين كل المشركين، لأن هنا إطلاق فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فعلى ذلك الآيات التي قرأناها في سورة الممتحنة هي منسوخة بقول الله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وبذلك يقولون أن آية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في سورة البراءة، وسورة البراءة نزلت بعد فتح مكة، فهذا الحكم بعد فتح مكة أحكام التعامل مع المشركين هذا نسخت بهذه الآية المباركة. فعلى ذلك كل المشركين دماؤهم محللة ولا حرمة لدمائهم ولا لأعراضهم ولا لأموالهم بعد نزول هذه الآية المباركة. ولكن الجواب عن ذلك: أولا، الآيات التي قرأناها في سورة الممتحنة آبية عن التخصيص. لماذا آبية عن التخصيص؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تقسطوا إليهم بمعنى القسط والعدل، وحسن العدل من الأحكام العقلية، كما أن قبح الظلم ونغيض العادل الظلم، وقبح الظلم كذلك من الأحكام العقلية، والأحكام العقلية آبية عن التخصيص. لا يعقل تخصيص في الأحكام العقلية. نعم، يجوز هناك إخراج عن موضوع الحكم، ولكن ما دام الموضوع موضوع فالحكم جار عليه، كلما وجد الموضوع وجد الحكم، ولا يمكن تخصيص الأحكام العقلية. ولذلك لا يمكن أن نقول أن العاد لا يجوز، أن الظلم أن لا يجوز إلا في مرة واحدة. ظلم لا يجوز على كل حال، ظلم حرمة الظلم لا يمكن أن ينقلب إلى حسن الظلم وحلية الظلم، كما أن نقول أن العدل حسن إلا فلان، لا يمكن استثناء العدل. نعم، يمكن أن نخرج شيئا عن الموضوع، أن نقول أن التعامل الحسن مع فلان ليس عدلا، ولكن بينما هو عدل أن نقول هذا العدل غير حسن هذا لا يعقل. فعلى ذلك الآية المباركة عندما جعل الله يحب المقسطين لا يمكن تخصيص هذا أنه الله يحب المقسطين إلا مع الكفر مع المشركين. مع المشركين القسط والعدالة ساقطة، يجوز ظلم لا، نحن نقول إن لا يجوز الظلم لا مع مشرك ولا غير مشرك. المشرك الذي يعادينا قتله ليس ظلما، هذا عين العدل، ولكن لا يمكن أن نقول هذا ظلم ومع ذلك حسن، أو هذا عدل ومع ذلك ليس بحسن. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يصف هذا الأمر ويقول فتقسطوا إليهم بالله إن الله يحب المقسطين، لا يمكن أن نقول أن هذه الآية خصصت إن القسط حسن مع كل أحد إلا مع المشركين، هذا أمر غير معقول. فعلى ذلك هذا أولا من ناحية آية التي آيات سورة الممتحنة عبارتها عبارة آبية عن التخصيص، كما ذكرنا قبل ذلك كذلك لا يستوي من أهل الكتاب من آمن كذا وكذا، ثم يقول أولئك من الصالحين، لا يمكن أن يكون صالحا ويجوز قتلهم وإهانتهم ونفعل بهم ما نفعل. فهذا أولا. وثانيا المخصص فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لا يمكن أن يكون مخصصا لأنها قضية في واقعة. الآية الكريمة المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، المشركين ألف لام العهد، هؤلاء الذين ذكر أنهم أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم في نفس السورة في الآيات السابقة، ثم أشار إلى أن هؤلاء بما فعلوا كذا وكذا فأمهلوهم أو نمهلهم 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، ثم يقول فإذا انسلخ الأشهر فقتلوا المشركين. فالقضية قضية خارجية وليس قضية حقيقية، والقضايا الخارجية لا يمكن أن يكون منشأ لحكم كلي ولا مخصا لحكم كلي إلا بتنقيح المناط. نعم يمكن قضية خارجية كما مثلا يسأل السائل عن الإمام توضأت هكذا وضوء صحيح أو لا، يقول نعم، فنقول كل من فعل كذلك صلاة وضوء صحيح لتنقيح المناط، ولكن نفس القضية الخارجية لا يمكن أن تكون منشأ لحكم كلي ولا مخصا لحكم كلي إلا من باب تنقيح المناط. ففي هنا كان إذا أردنا أن ننقح المناط هؤلاء يجوز، يعني يجب علينا ويجوز لنا ما دام نستطيع أن نغادر هؤلاء الذين يخرجوننا من ديارنا ويظاهرون علينا، يجب علينا أن نقاتلهم ونقاومهم. فأولا فضعف الطالب والمطلوب، يعني الآية التي آيات سورة الممتحنة آبية عن التخصيص، والمخصص كذلك لا يصلح لأن يكون مخصصا لأنها وردت في قضية خارجية. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته كيف كان، أن مما قام به رسول الله في أصله وهو مشهور في التاريخ وكثير من التفاسير ذكروا هذه القصة، قضية حلف الفضول، أن رسول الله شارك في حلف الفضول، ومضمون حلف الفضول أنه دفاع عن كل مظلوم داخل في المكة، لأن هؤلاء القريش عندما دخل أجنبي إلى المكة كان يظلم ولا أحد يدافع عنه لأنه لم يكن من عشيرتهم فكانوا يظلمونهم. فهناك جاء أن اجتمعت قبائل ابن إسحاق، يذكر اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان لشرفه ونسبه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم. حمر النعم يعني كل النعم، يعني أحسن الحمر، أحسن النعم، الأنعام الحمراء، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. فرسول الله كان يحب هذا الأمر ويفتخر بذلك، وبعد ذلك كذلك قال لو أدعى به في الإسلام لأجبت، دفاع عن المظلوم. وكان هذا الدفاع عن المظلوم من دون أن فارق عرقي أو مذهبي أو أي شيء كان الدفاع. وأمير المؤمنين عليه السلام عندما يهود في نهج البلاغة ويستدل بذلك ولا تكونن لهم سبعاً ضاريا لأنهم صنفان، لام للتعليل، لأنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نذير لك في الخلق، فمن كان النذير لنا في الخير فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يؤتيك الله من عفوه وصفحه. فعلى ذلك كل من يكون إنسانا علينا أن نتعامل معه المعاملة الإنسانية. نعم، إذا ظلمنا أو إذا أراد الفساد لابد أن نقاتله ونردعه عن فساده، ولكن ما دام هو سلم ولا يريد شيئا فلا يمكن أن نحاربه. وهناك نقطة أخرى قد يقال في هذا الحرب، حرب المشركين مطلقة أو حرب الكفار مطلقة، بعض من يبرر في مكتوبات الجديدة يقول نحن ندعوهم إلى الإسلام، فإن ظالموا ومنعونا عن الدعوة نقاتلهم لأنهم منعونا عن حقنا، نحن حقنا أن نشر الإسلام وندعو الناس إلى الإسلام وندعوهم وندلهم على خير. أولا حقنا أن نفعل ذلك، وثانيا خير إلى هذه الشعوب التي نذهب إليهم. فعلى ذلك نحن واجبنا الدعاء إلى الإسلام، وهذا خير للأمم وللشعوب. فعندما نحن ندعوهم فإذا منعونا نحاربهم بمنعنا حقنا. فالحرب الابتدائي مع الكفار والمشركين يجوز لا للحرب بل للدفاع عن حق في الدعوة، وهذا يسمون هذا الحرب حرب الدعوة، يعني قد يكون للدعوة قد يكون للدفاع. ولكن الجواب عن ذلك أن ما ورد في كتبنا ليس هذا لا مبرر له، لأن ما ورد أننا يجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، ولكن نسبغ دعوتنا إلى الإسلام، نسبغ قتالهم بالدعوة، ندعوهم ثم إذا قبلوا فأهلا بهم وسهلا، وإلا نقاتلهم. ليس أنهم إذا منعونا عن الدعوة وقاتلونا نقاتلهم، بل يقولون أنه يجب على الإمام أن يقاتل من يليه من المشركين والكفار، الأغرب فالأغرب، ولكن يجب عليه قبل رفع السيف عليهم أن يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فهو، وإن لم يقبلوا يقاتلهم حتى يقتلوا أو يسلموا. وبالنسبة لأهل الكتاب حتى يقتلوا أو يسلموا أو يقبلوا الذمة. وهذا التبرير لا يتوجه. نعم، لو قلنا أن لنا حق الدعوة فنحن نذهب إلى بلاد مختلفة وندعو إلى الإسلام، فهذا ليس معناه قتالهم، ولكن قتال من منعنا لو كان منعا هناك، وأن لو لم يكن لما كان قتال. بينما من يقول بقتال دار الحرب، وهذا قول جل أو لم نقول كل، كل من تصدى لهذه المسألة في كتب الفقهية يقول بذلك، هذا ليس فقط للدعوة بل يجب القتال، ولكن أن يبدأ القتال بالدعوة ثم يقاتلهم، ويقاتلهم على أن يسلموا لا على أن يفتحوا المجال للكلام والبيان، على أن يسلموا، فإن لم يسلموا يقتلون. ولذلك لا يمكن هذا التبرير. فما قلناه سابقا هنا كذلك بمناسبة تقسيم الأماكن من تقسيم السياسي ذكرنا ذلك، فإذا قلنا ذلك فنحن نقول كل الدول التي تسالمنا ولا تريد قتالنا ولا تريد الفتنة علينا نحن نعتبرهم يجوز التعامل معهم معاملة عادلة فيما بيننا والمراودة معهم. وهناك شيء لابد أن يضاف لتبرير ما يكون لقول المشهور، أن قول المشهور يقولون أنما قتال من ليس بيننا عهد، ولكن بما أن هناك معاهدات دولية في هذا العصر، وهو الدول التي هم تحت من الأمم المتحدة، هم وقعوا على ميثاق الأمم المتحدة في هذا التوقيع والاشتراك في ميثاق الأمم، معناه عهد بيننا وبين كل من يكون تحت الميثاق، فعلى ذلك لا يجوز أخذ أموالهم ولا سبي نسائهم ولا حتك حرمتهم وأعراضهم ولو على مبنى المشهور. يعني بذلك على مبنى المشهور كذلك لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنهم تحت ميثاق الأمم، أمم المتحدة، فلا يجوز أن نذهب إلى بلاد الغرب أو إلى بلاد غير المسلمين ونفعل ما نريد في أموالهم بحجة أنهم مشركين فأموالهم محللة لنا، ولا نؤدي ديوننا التي على عاتقنا لهم ونفر ونهرب من أداء حقهم، لا بل يجب علينا رعاية حق الآخرين. وكذلك لا يجوز تخريب النظام فيما بينهم، رعاية النظام الموجود فيما بينهم، لأنهم لهم حق الحياة ولهم قوانينهم، فعلينا أن نلتزم. طبعا كل شيء يخالف الكتاب أو السنة يخالف الإسلام نحن لا نلتزم، ولكن حفظ النظام واجب فيما بيننا كمسلمين، وواجب أن نراعيها في الآخرين كذلك الذين لهم حق الحياة، ولا أقل بيننا وبينهم ميثاق الأمم المتحدة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.